فضيلة الشيخ، يقول السائل: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس في رمضان، ما هي أفضل الأحوال والمجالات للصدقة في رمضان أثابكم الله؟
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، هذا الحديث ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. بيّن رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أجود ما يكون بالخير، وبالخير عامة هنا، تعليم الناس هذا جود بالخير، دلالة الناس على الأصلح والأقوم لهم في دينهم ودنياهم هذا من الجود بالخير، النصح، توجيه، الأمر بالمعروف، النهي عن المنكر، كله من تعليم الخير. ليس المراد الجود بالخير فقط بالمال، وإنما المراد الجود بالخير بجميع معانيه التي يشملها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ترك باب جود بخير إلا طرقه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه. وأما ما سألت عنه من كونه عليه الصلاة والسلام كان في رمضان أجود ما يكون، وهذا الحقيقة، هذا الصحابي عبد الله بن عباس رضي الله عنه ما فتح عليه فتحا عظيما بفضل الله ثم بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم له، فهو يقول: وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. فدل على أن شهر رمضان يستل من النفوس الشح والبخل، وإن كان عليه الصلاة والسلام ليس بشحيح ولا بخيل، ولذلك قال: فلن تجدوني جبانا ولا بخيلا صلوات الله وسلامه عليه، كما في قصة يوم حنين حينما ألجأوه إلى العظاة صلوات الله وسلامه عليه. الأمر الثاني، شهر رمضان تستل من النفوس معاني الشح والبخل، ولذلك تجد النفوس أقرب ما تكون إلى البذل وإلى العطاء في كل خير وبر، فقال: وكان أجود ما يكون إذا كان في رمضان. ثم زادنا فائدة وهي قوله: حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن. فيه دليل على أن القرآن ومدارسة القرآن أعظم وسيلة وأعظم وأنفع طريق وأسلم في الهداية والدلالة إلى الجود بالخير. فلو سألك إنسان عن أي سقم أو مرض في قلبه فلن تجد دواء مثل القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور، شهد الله من فوق سبع سماوات أنه الموعظة وشفاء الصدور. ففي رمضان من أراد أن يكون أجود ما يكون بالخير عليه أن يكثر من سماع القرآن ومن تدبر القرآن ومن فهم معاني القرآن. فقولك: ما هو أفضل وأكمل ما يكون الجود بالخير؟ إن أردت به النفقة والمال هذا شيء، وإن أردت به عموم الخير هذا شيء آخر. فإن أردت به، نبدأ بالعموم، إن أردت به عموم الخير فأفضل ما تفعل في رمضان دلالة الناس على الخير، وأفضل ما يجود به قلبك وتجود به نفسك وينطق به لسانك حق تدل عليه أو باطل تنهى عنه. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا، فهي الإمامة بالدين، الأمر بما أمر الله به والنهي عما نهى الله عنه. تشحذ همتك في شهر الخير ألا ترى باب خير تعلمه لإنسان حتى ولو كان كافرا فتدله عليه، فتدعو إلى الإسلام وتدعو إلى اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والنجاة بنفسه من النار، يكون معك في العمل، يكون معك في الوظيفة، يشتغل عندك في مصلحة من مصالحك، تكون أجود ما تكون بالخير بالبداء بهذا الخير العظيم وهو الهداية إلى الإسلام والدعوة إلى دار السلام، لأن الله يدعو إلى دار السلام. فأعظم خير تجود به أن تتعلم العلم النافع، وأن تتعلم كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن تحبهما صدق المحبة، وأن تحب أن تكون عالما بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، خاصة في هذا الشهر الفضيل، لأنه كان الشهر الذي يدارس فيه جبريل النبي صلى الله عليه وسلم. فسن لنا هذا الخير، أن لا ندع مجلس علم، وأن لا ندع كتاب علم، وأن لا ندع شيئا نسمعه أو نقرأه من العلم إلا وحرصنا عليه في هذا الشهر، أن تكون في هذا الشهر أسبق ما تكون وأكثر ما تكون جدا واجتهادا في حب الكتاب والسنة. ما الذي يمنعك كلما دخل عليك رمضان أن تفرغ نفسك لمدارسة القرآن؟ ما الذي يمنعك أن تضع لك برنامجا أو طريقة أو منهجا تقرأ فيه في كل رمضان جزءا من القرآن، جزءا من كتاب الله، تتعلم حلاله وحرامه وما فيه من شرع الله ونظامه، تتفقه في دينك، فما كان من حلال أحله الله تحله، وما كان من حرام حرمه الله تحرمه. يكون عندك هذا الجزء، تبدأ بهذا الرمضان فتبدأ بجزء تقرأ تفسيرا، أو تحرص على مجلس عالم في تفسير فتحضر تفسيرا فتسمع هذه الآيات أولا لتعلمها وتعمل بها وتدعو إليها. هذا أعظم الخير. وإن نويته لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فلن تجلس مجلس علم، ولن تقرأ كتاب علم، ولن تسمع من عالم علما وأنت تريد أن تعمل به وتبلغه للأمة إلا كتب الله لك أجر تعليم الأمة. حتى ولو قبض الإنسان ومات ووافته المنية قبل أن يبلغ العلم، بلغه الله مرتبة العلماء العاملين الدعاة المهتدين. هذا خير كثير. فإذا أردت أن تستفتح في رمضان أبواب الخير تكون جوادا بها، ابدأ بتحصيل ما تجود به وهو العلم النافع. تدرس القرآن لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدرس القرآن، تدرس الأحكام الشرعية، تقول في رمضان هذا أريد أن أقرأ أحكام الطهارة وأن أتفقه في الطهارة، أتفقه في الصلاة، أتفقه في الزكاة، أتفقه في الصوم، عندي نقص في مسائل الصلاة أريد أن أراجعها وأضبطها، عندي نقص في مسائل الحج والعمرة، عندي نقص في كذا وكذا. المهم أن تكمل نقصك في الخير الذي هو العلم النافع ثم تنطلق إلى الناس. من أعظم الخير في رمضان أن تعلم الناس أحكام الدين. أسعد الناس في هذا الشهر من نصب نفسه لتعليم الناس بعد أن تأهل لذلك، فأمر بما أمر الله به ونهى عما نهى الله عنه، علم الناس الأحكام، أخذ مثلا بابا من أبواب العبادة وضبطه على عالم وأذن له أن يعلمه الناس، فيجلس في مسجده يعلم الناس صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، صفة صلاته، صفة حجه، صفة عمرته، وهكذا. هذا من أعظم الأجر ومن أعظم الخير، ومن أفضل ما يكون في شهر رمضان أن تعلمهم الفريضة التي هم محتاجون إليها، وهي كيف كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم، ما هي حقيقة الصوم من خلال الأحاديث الواردة، وما الذي ينبغي على الصائم سواء كان في قدر الإجزاء أو الكمال في الصوم، وهكذا. هذا هو الخير الذي إذا جدت به عظم أجرك ورفع ذكرك وعظم به وحسنت به عاقبتك في الدين والدنيا والآخرة. أما الجود بالخير بالمال فأول ما تبدأ به هي نفسك، ثم من أمرك الله بالنفقة عليه من زوجك وأهلك وولدك وأدناك أدناك، كما ثبت في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. تبدأ في رمضان فتوسع على زوجتك وعلى أولادك، إذا أرادوا مثلا توسع عليهم في الطعام في الحدود الطيبة، يستطيع الإنسان أن يطعمهم من طعام رخيص فيختار لهم مثلا طعاما أنفس وأصح البدن ويقصد وجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته. انظر، وصف الرجل الكامل، لأنه من الذي يبلغ الكمال إلا بتوفيق الله عز وجل واتباع السنة. تأمل كيف يدلنا عليه الصلاة والسلام في النفقة على الأهل، أن أعظم ما تكون أن تبلغ فيها الكمال. فمن الناس من يعطي النفقة للطعام لزوجه ويقف عند هذا الحد، ومنهم بل حتى ولا يشاركها في مطعمها، ومن من يعطيها النفقة ويشاركها في مطعمها ويحسن ثناءه عليها في مطعمها، ومنهم من إذا جلس معها يريد أن يطعم حمل النقمة فوضعها في فمها حتى اللقمة يضعها الرجل في امرأته، ما قال يشتريها لامرأته. تأمل رحمك الله، لأنه يريد أن يدلك على الأكمل والأفضل، فدل على أن أبواب الخير لا تقتصر على مسكين أو فقير تعطيه هذا خير، بل قد يكون أخير منه أن تبدأ بأهلك. قال ابدأ بنفسك وبمن تعول. ولذلك قال يا رسول الله عندي درهم، قال أنفقه على نفسك، قال عندي غيره، قال أنفقه على أهلك، قال عندي غيره، قال أنفقه على ذي الرحم منك قرابتك، قال عندي غيره، قال شأنك به. البعض يلتفت إلى الغريب قبل القريب، ومن هنا تبدأ في النفقة في رمضان قبل أن تفتح جيبك للبعيد أن تبدأ بالأقرب. يجوع أولاد الإنسان ويطعم الغريب، يجوع قرابته والغرباء يطعمهم، إن كان هذا حسن فأحسن منها أن يبدأ بقرابته، لأن الإحسان للأولاد والتوسع عليهم في الحدود الشرعية التي ليس فيها إسراف ولا بذخ، ما يمنع الإنسان أن يأتي بهم بطعام طيب يوما في الأسبوع أو أكثر الأسبوع أو كل رمضان إن استطاع، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ويقصد مرضات الله عز وجل، فلا يقصدها عادة وإنما يقصدها عبادة لوجه الله عز وجل. فأفضل ما يكون إذا أنفقت أن تبدأ بأهلك وحبك وقراب، ثم تنظر إلى القرابة من ذي الرحم الذي منهم مديون تسدد ديونه، والذي منهم محتاج تعطيه على قدر حاجته. ما المانع أن الإنسان كلما دخل عليه رمضان سأل نفسه عن الأعمام والعمات والأخوال والخالات وأهل كل والقرابات، من منهم فقير، من منهم محتاج، من منهم مديون، من منهم يستأجر وعنده نقص في أجرته، من منهم حتى راتبه يكفيه لكن راتبي خير من راتبي، فأشتري له هدية أو أشتري أو أضع مبلغا وأعطيه إياه إن كان يسمح بذلك ولا يتأفف أو يتألم منه. ابدأ بمن هم من قرابتك. ولذلك لما تصدقت ميمونة رضي الله عنها فأعتقت الجارية، ودخل عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت إني اعتقت فلانة، قال عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الصحيح لو أنك عتق الرقبة الذي تعتق به رقبة الإنسان من النار، من أعتق رقبة مسلمة عتق من كل عضو منه عضوة حتى الفرج بالفرج، هذه العتق الذي تعتق به الرقبة من النار فعلته أم المؤمنين رضي الله عنها استجابة لندب الله في كتابه وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو أنك أعطيتيها لذي رحم منك لكان أعظم في أجرك. فإذا عدم الغفلة في النفقات عن القرابة، وتبدأ بأقرب الناس منك، ثم بعد ذلك شأنك في أبواب الخير. لا نستطيع أن نقول إن بابا دون باب أعظم وأفضل إلا بما دل عليه دليل الكتاب والسنة. قال الله تعالى فلا اقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة. إطعام اليتيم القريب والمسكين المحتاج ذا متربة، يعني وصل إلى التراب ليس عنده من شيء إلا التراب، كناية عن شدة الحاجة. فابحث رحمك الله في صدقتك عن الأيتام، كفكف دموعهم واجبر كسر قلوبهم. أسعد الناس في شهر الصيام من قرع أبواب الأيتام فكفكف الله به دموعهم وجبر الله به كسرهم. أسعد الناس من أهل الإسلام من بحث عن أيتام المسلمين فكان لهم أبا ونعم الأب، وكان لهم راعيا ونعم الراعي، أنا وكافل اليتيم في الجنة كهاتين، صلوات الله وسلامه وبركاته عليه إلى يوم الدين. ابحث في هذا الشهر عن عائلة فيها أيتام قد ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في طعامهم، أو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت في مسكنهم أو في إيجار بيتهم أو نحو ذلك مما تشتري به مرضاة الله عز وجل. كذلك أيضا الأرملة، فمن أفضل ما تكون النفقة أن تكون على الأرامل. الأرملة هي المرأة التي فقدت بعلها وزوجها، فيأتي الإنسان في شهر الصيام والقيام يبحث عن الأيتام والأرامل. من الناس من تجده من شدة حرصه على الخير أسعد شيء عنده في رمضان وفي مواسم الخير أن يرى يتيما يكفله أو أرملة يعولها. الساعي على الأرملة كالصائم الذي لا يفطر والقائم الذي لا يفطر. فيبحث الإنسان عن هذين البابين لشدة الحاجة، دل عليهم الشرع لشدة الحاجة. اليتيم يعوله الموفق المسدد، من الناس من يعول الأيتام، حتى كان بعض الصالحين في يوم العيد لا يمكن أن يعايد أحدا أو يبدأ بتهنئة أحد قبل الأيتام. حفظ عن بعضهم أنه عال بيوتا من الأيتام، فكان إذا صلى صلاة العيد انطلق إلى الأيتام فجلس معهم وهو من علية القوم والناس ينتظرونه حتى يعود إلى بيته. نعم، لأنه في يوم العيد يتذكر ذلك اليتيم الذي فقد أباه. إذا مضى إلى مسجده ومصلاه، اليتيم ولو لبس أغلى ما يلبس، فإن قلبه يكتوي بنار الفراق واللوعة، يسائل نفسه كلما رأى صبيا قد أخذه أبوه بيده فيقول أين أبي. وإذا كان بالعهد القريب يخرج مع أبيه إلى مصلاه فرحا مسرورا، يحمله على كتفيه أو يداعبه وهو في يديه، إذا به قد فقد ذلك الحنان فيكتوي بالأسى والنيران، فقلبه في لوعة لا يعلمها إلا الله. فمن هو الموفق الذي يدنو إليه فيمسح برأسه ويضمه إلى صدره طلبا لمرضاة الله ويشتري بذلك رحمة الله؟ ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله والله رؤوف بالعباد. ابحث عن هذه الأبواب التي ينال بها العبد رضا رب الأرباب، ابحث عن أبواب تسعد بها في الدنيا وفي الآخرة. الأيتام والأرامل هم أحوج الناس وأفقر الناس وأولى الناس. لا يقتصر بر اليتيم على أيام العيد والمناسبات، بل في كل يوم ترى فيه يتيم تضمه، لأن الله وصاك من فوق سبع سماوات. فأما السائل فلا تنهر، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. بدأ به أول الثلاثة، فأما اليتيم فلا تقهر. تبحث عن الأيتام، هذا من أفضل الأبواب وأحبها إلى رب الأرباب. القلوب المنكسرة، القلوب الضعيفة، يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إنما تنصرون بضعفائكم. فكل ما كانت، إذا كانت صدقتك وبرك والخير الذي تبحث عنه في الضعفاء فقد وفقت وسددت وألهمت. فابحث رعاك الله عن أيتام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها، وجزى الله الهيئات الإسلامية كل خير. صلى الله أن يشد من أزرهم وأن يعينهم وأن يوفقهم وأن يسددهم وأن يكلل مساعيهم بكل خير. يا ليت لنا مثل ما لهم من العمل، والله إنا لنغبطهم. كفالة أيتام المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها في هذا الشهر الفضيل، يبحث الإنسان عنها. إذا لم يستطع يدل غيره عليها، إذا لم يستطع إلا بالقليل يقدمه. وما تنفقه من شيء، وما تنفق من ما تنفق، ولن تنفق نفقة تحتسبها عند الله إلا أجرت عليها، ولن تنفق نفقة تريد بها مرضاة الله إلا بلغتها. فاحرص رحمك الله على أفضل أبواب الخير من الأيتام والأرامل والضعفاء. كذلك أيضا أوصيك بفكاك أسر المديونين، فمن أفضل النفقات النفقة على المديون. الشخص حينما يكون مديونا بسبب إيجار البيت أو المسكن، فالدين هم الليل وذل النهار، فإذا جئت وفرجت كربته ونفست همه وغمه رفع الله درجتك وأعظم أجرك. من الناس من أصابه الكرب في إجاره فلم يستطع أن يقوم في صلاته. تأمل رحمك الله في هذا الشهر الكريم، لو أن الله وفق وسدد فقمت على مسلم أو على بيت مسلم قد أصابته كربة في إيجاره فسددت إيجاره، ما الذي تأخذه من هذه الدنيا غير ستر العورات وتفريج الكربات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات؟ مات أقوام وما ماتت مآثرهم، مات أقوام وما ماتت فضائلهم. ابحث عن هؤلاء المديونين الذين أصابهم الدين في طعام أولادهم وأزواجهم وذرياتهم، سدد الديون عنهم. وانظر إلى مكروب منكوب أصابه الدين فيهدد بالسجن وعدم رؤية أهله وولده، وإن استطعت أن تطلق مسجونا مديونا، هذه كلها أبواب خير، كلها في تفريج الكروبات وإدخال السرور على المؤمنين والمؤمنات. ومن صدق مع الله صدق الله معه، من صدق مع الله صدق الله معه. والذي أوصيك به إن أردت أن تفوز بالخير في هذا كل، إياك والنفاق وإياك والرياء وإياك والسمعة وإياك والمدح. إياك أن تبحث عن أحد يمدحك عما تفعله أو تقدمه، فإن هذا من أعظم الخسران. فمن عمل عملا أراد به غير الله فإنه يوم القيامة يقال له اذهب فخذ أجرك ممن عملت له. اللهم إنا نسألك الإخلاص في القول والعمل، ونسألك إرادة وجهك وابتغاء ما عندك. ثم بعد ذلك تنظر في حوائج المسلمين كل على حسبه. هذه من أهم الأمور التي يحسن التنبيه عليها، فإنه كلما كانت النفقة والصدقة في الأضعف كلما كان أجرها أعظم. اللهم ألهمنا السداد ووفقنا للرشاد، والله تعالى أعلم.